أرحب بكم أجمل ترحيب أصدقائي في فرصة أخرى لنا لنسمع صوت الله عبر الكتاب المقدس، وكم يسرني يا صديقي أن تكون رفيقي خلال هذه الحلقات. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الأصحاح 23 من اللاويين، والذي يعتبر من أعمق وأغزر فصول الكتاب مادة، لما يحوي من حقائق روحية عظيمة ممثلة في مناسبات اجتماعية كان يحتفل بها الشعب القديم. هذه الأعياد عبارة عن مواسم أو محافل مقدسة في أوقات محددة. هناك 7 أعياد باستثناء السبت المذكور في البداية. كانت هذه الأعياد المقدسة تخدم قصدين اثنين. قصدا عمليا، إذ كانت تجمع الأسباط 12 معا للعبادة والشركة، كما وقد شجعت على تبادل الأفكار والسلع التجارية. هناك أيضا قصد نبوي وصورة للمستقبل. كل واحد من هذه الأعياد قد تم أو سيتم نبويا. كل عيد يشير إلى حدث كبير في برنامج الله للعالم. الفصح يشير إلى صلب المسيح وموته. الفطير يحكي عن الشركة التي لنا مع المسيح بفضل موته. البكورة تشير إلى قيامة المسيح. 50 يشير إلى بداية الكنيسة. الأبواق يحكي عن أحداث مستقبلية، ويوم الكفارة العظيم يبين عمل المسيح على الصليب لأجلنا، والمظال يشير أيضا إلى أحداث مستقبلية. لا نستطيع اعتبار السبت واحدا من هذه الأعياد، لأنه جاء قبل الناموس ويعود إلى أصل الخليقة، بل كان عبارة عن أداة لقياس الزمن بالنسبة للشعب القديم، ومن الناحية النبوية يتطلع فيه الإنسان إلى راحة الفداء. أول الأعياد هو تقديم خروف الفصح الذي يشير إلى موت المسيح، ولذلك يذكر أولا لأنه أساس كل شيء. وفي اليوم الثاني أول أيام الأسبوع يبدأ عيد الفطير، ويرتبط أصل هذا العيد أيضا بالفصح. والفطير يحكي عن الشركة مع المسيح مؤسسة على فداء المسيح ومصانة بالسلوك المقدس للمؤمن. العيد الثالث هو عيد باكورة الحصيد، والمسيح دعي باكورة. بالنسبة للمؤمن فإن موت المسيح وقيامته تأتيان بنا إلى علاقة جديدة وبركات جديدة. هذا لا يعني تغييرا في بعض العادات، بل خلع الإنسان العتيق والانضمام إلى المسيح. أصبح لدينا الآن هدف جديد وقصد جديد وحياة جديدة، وهذا لابد أن يؤثر على معظم عاداتنا القديمة. لقد جعل كل شيء جديدا. نواصل اليوم دراستنا في هذا الأصحاح 23 لنرى بقية الأعياد. هل لاحظت الترتيب الزمني هنا أخي المستمع؟ الفصح يخبرنا بأن المسيح فصحنا قد ذبح لأجلنا. الفطير يشاركنا بشخص المسيح ويجعلنا في شركة معه. ثم الباكورة تبين قيامة المسيح، البكر من الأموات. أما الآن فسنأتي إلى عيد 50. تفضل يا ميسون واقرأ لنا لو سمحت من العدد 15 وحتى 22 من هذا الفصل 23.
ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة. إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد، رغيفين 20 يكونان من دقيق، ويخبزان خميرا باكورة للرب، وتقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشين محرقة للرب مع تقدمتها وسكيبها وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من المعز ذبيحة خطية، وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز الباكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا يكون لكم. عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة دهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم، وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك ولقاط حصيدك لا تلتقط، للمسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم.
هناك عدة ملاحظات يجدر بنا أن نقولها حول هذا العيد. يقع عيد الخمسين دائما في اليوم الأول من الأسبوع. كانوا يعدون سبعة سبوت أي 49 يوما، ويكون اليوم 50 وهو أول أيام الأسبوع هو عيد الخمسين. إذن يأتي عيد الخمسين بعد 50 يوما من ترديد حزمة الباكورة، والكنيسة ولدت في اليوم الأول من الأسبوع، وفي اليوم الأول أيضا قام ربنا يسوع من بين الأموات، وهذا يجعلنا نحتفل ونعبد في يوم الأحد متذكرين قيامة المسيح وولادة الكنيسة. يسمى هذا العيد أيضا عيد الأسابيع، وشكرا لله أن معنى الخمسين لم يترك للبشر بل أعطانا إياه الرب في كلمته المقدسة، إذ نقرأ في سفر الأعمال ما يلي: ولما حضر يوم الخمسين كان الجميع معا بنفس واحدة، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وابتدأوا يتكلمون بألسنة أخرى كما أعطاهم الروح أن ينطقوا. عبارة لما حضر يوم الخمسين لا تعني أنه حضر في 12 ظهرا أو 6 مساء، بل تعني لما تم يوم الخمسين حسب ما ورد في سفر اللاويين، فهو يعلن عن حلول الروح القدس ليعمد المؤمنين إلى جسد المسيح وليبدأ في دعوة الكنيسة. نعم، الخمسين هو عيد ميلاد الكنيسة، وقد أتى الروح القدس بعد 50 يوما من قيامة المسيح. كان الله يمشي حسب برنامجه المعد. كان عليهم أن يقدموا تقديمات الدقيق، وهذا يشير إلى الكنيسة. الكنيسة شيء جديد يا أخي، فالمسيح لم يعطنا ثوبا عتيقا قام بإصلاحه، بل أعطانا ثوبا جديدا كسان رداء البر. أن تكون في المسيح يعني أن تلبس بره، بهذه الطريقة يرانا الله. من المهم أن نلحظ الترتيب الزمني هنا. بعد قيامة المسيح ظهر الرب حيا لمدة 40 يوما، وقبل صعوده أوصى أتباعه بألا يبرحوا أورشليم بل أن ينتظروا موعد الآب، وأخبرهم أنهم سينالون قوة من الأعالي، وأما أنتم فستتعمدون بالروح القدس ليس بعد هذه الأيام بكثير. وبعد 10 أيام في يوم الخمسين حل الروح القدس على التلاميذ. من مساكنكم تأتون بخبز ترديد رغيفين عشرين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا باكورة للرب. هل تلاحظ ما يدهشك في هذه الآية أخي العزيز؟ قلنا إن الخميرة رمز للشر، وكان يجب أن تخلو منها التقديمات، وهنا نجد الاستثناء. هذا يحكي عن الكنيسة وتقدمة جديدة تحتوي على الخميرة. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أنه يوجد شر في الكنيسة، وهذا ما نراه اليوم للأسف. طبعا الحديث هنا عن الكنيسة المرئية على الأرض، هذه الحقيقة. كان ظل الذي يشير إليها في الرمز وجود الخمير في الرغيفين، وليس من ينكرها في تاريخ الكنيسة فعلا. ولكن الله الحنون عرف مكمن الشر ووصف الدواء للداء. أليست هذه يا صديقي تعزية عظيمة متى عرفنا أن الله محيط بكل ما فينا وما نحن، وأنه فضلا عن ذلك رتب كل شيء فقرن الرغيفين المختمرين بالذبيحة الكاملة الصحيحة؟ فكمال المسيح هو الذي يراه الرب دائما لا إثمنا وشرنا. كان يجب تقديم كل الذبائح الآن، واليوم كل ملء المسيح وكل ما عمل قد أعطي للكنيسة. يمكنك أن تأتي إليه من أجل الخلاص أولا، ثم من أجل الرحمة والتعزية والتشجيع. يمكنك أن تأتي إليه في كل ظروف الحياة الجيدة منها والصعبة. أليس عجيبا مستمعي أن يعطينا الرب حقائق عظيمة لحياتنا من خلال هذه الصور؟ إنه يستخدم الصور والتشبيهات بدلا من المصطلحات اللاهوتية الجامدة. الراحة والتوقف عن العمل أمران واجبان في هذا العيد أيضا، وهذا ما يجب أن نعمله أنت وأنا عندما نأتي إلى المسيح، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. وفي وسط احتفالاتهم كان عليهم أن يهتموا بالمسكين والغريب، هذا هو الجانب العملي من خدمة الكنيسة والمؤمنين اليوم. نحن خلصنا بالنعمة، هذا صحيح، ولكن علينا أن نوصل كلمة الله للناس ونساعدهم. يمكن للكنيسة أن تنخرط بخدمات اجتماعية شريطة أن تضمن الإنجيل في خدماتها هذه. علينا أن نطعم المسكين أولا ونهتم بحاجاته، ثم أن نقدم له الإنجيل لخلاص نفسه، إذ ما نفع الطعام واللباس إذا كانت نفسه هالكة. وفي نفس الوقت لنتذكر أن المعدة الخاوية لن تسمع أي كلمة مهما كانت نافعة. نتابع القراءة الآن من العدد 23 وحتى 32 من الفصل 23.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في الشهر السابع في أول الشهر يكون لكم عطلة تذكار هتاف البوق محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، لكن تقربون وقودا للرب. وكلم الرب موسى قائلا: أما العاشر من هذا الشهر السابع فهو يوم الكفارة، محفلا مقدسا يكون لكم، تذللون نفوسكم وتقربون وقودا للرب، عملا ما لا تعملوا في هذا اليوم عينه، لأنه يوم كفارة للتكفير عنكم أمام الرب إلهكم. إن كل نفس لا تتذلل في هذا اليوم عينه تقطع من شعبها، وكل نفس تعمل عملا ما في هذا اليوم عينه أبيد تلك النفس من شعبها، عملا ما لا تعمل فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، إنه سبت عطلة لكم فتذللون نفوسكم. في تاسع الشهر عند المساء من المساء إلى المساء تسبتون سبتكم.
التاريخ هنا مهم للغاية، ثلاثة أعياد تأتي في الشهر السابع. هذا العيد يبدأ السنة المدنية كما أن الفصح يبدأ السنة الدينية. كانت الأبواق تستخدم في إعلان ترحال الشعب في البرية، كان ينفخ في الأبواق سبع مرات لإعلان الرحيل. بعد ذلك يأتي يوم الكفارة العظيم الذي سبق وتأملنا به في الأصحاح السادس عشر. ترد عبارة تذللون نفوسكم ثلاث مرات، كان يوما محزنا وليس عيدا، هذا يختلف عن باقي الأعياد. من المدهش أن نعرف مستمعي أن بوق اليوبيل كان ينفخ به كل 50 سنة في يوم الكفارة، كما سنرى في الأصحاح 25 من سفر تأملنا، وعندها فقط يكون الفرح في يوم الكفارة. هناك خلاص عندما يدفع ثمن خلاصنا، إنها سنة اليوبيل، ويا لها من سنة رائعة. أرجو يا ميسون الآن أن تقرأ لنا الفقرة الأخيرة من الأصحاح 23 بدءا بالعدد 33.
وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل قائلا: في اليوم 15 من هذا الشهر السابع عيد المظال 7 أيام للرب، في اليوم الأول محفل مقدس، عملا ما من الشغل لا تعملوا، 7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس تقربون وقودا للرب، إنه اعتكاف، كل عمل شغل لا تعملوا. هذه هي مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة لتقريب وقود للرب، محرقة وتقدمة وذبيحة وسكيبا، أمر اليوم بيومه، عدا سبوت الرب وعدا عطاياكم وجميع نذوركم وجميع نوافلكم التي تعطونها للرب. أما اليوم 15 من الشهر السابع ففيه عندما تجمعون غلة الأرض تعيدون عيدا للرب 7 أيام، في اليوم الأول عطلة وفي اليوم الثامن عطلة، وتأخذون لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غبياء وصفصاف الوادي، وتفرحون أمام الرب إلهكم 7 أيام، تعيدونه عيدا للرب 7 أيام في السنة فريضة دهرية في أجيالكم، في الشهر السابع تعيدونه. في مظلة تسكنون 7 أيام كل الوطنيين في إسرائيل يسكنون في المظال، لكي تعلم أجيالكم أني في مظلة أسكنت بني إسرائيل لما أخرجتهم من أرض مصر، أنا الرب إلهكم. فأخبر موسى بني إسرائيل بمواسم الرب.
هذا هو العيد الثالث في الشهر السابع، كان عيدا للذكرى وبنفس الوقت له صدى نبوي. كان يتبع يوم الكفارة العظيم بأيام قلائل. في هذا العيد كانوا يتذكرون تيهانهم في البرية عندما كانوا يسكنون الخيام. يقول أحد التفسيرات إن هذا العيد يشير نبويا إلى الوقت الذي فيه يزيل الله خطيتهم بالكامل ويستعيد لهم المواعيد. وهذه بعض الآيات من نبوة زكريا وميخا لتؤكد ذلك. وأفيد على بيت داود وعلى سكان أورشليم روح النعمة والتضرعات، فينظرون إلي الذي طعنوه وينوحون عليه كنائح على وحيد له، ويكونون في مرارة عليه كمن هو في مرارة على بكره. في ذلك اليوم يكون ينبوع مفتوحا لبيت داود ولسكان أورشليم للخطية وللنجاسة، بل يجلسون كل واحد تحت كرمته وتحت تينته، ولا يكون من يرعب، لأن فم رب الجنود تكلم. بعد يوم الكفارة العظيم، بعد التكفير عن خطاياهم، وبعد جمع الحصاد وثمار الأرض، كانوا يحتفلون بهذه المناسبة. كانوا ليسكنون في خيم ليذكرهم بأيامهم في البرية، وبالمواعيد المخبأ لهم للمستقبل. ورسالة العبرانيين تقول إنهم ماتوا ولم ينالوا المواعيد، بل نظروها من بعيد وآمنوا بها. يعتقد واضع هذه الدراسة أنه سيتم الاحتفال بهذا العيد من جديد في الحكم الألفي على الأرض كما تذكر نبوة زكريا، ويكون أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة إلى سنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال، ويكون أن كل من لا يصعد من قبائل الأرض إلى أورشليم ليسجد للملك رب الجنود لا يكون عليهم مطر. وهذا العيد يشير أيضا إلى الأبدية. يقول يوحنا الرائي: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا: هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم. ومسكن الله هنا يعني مظلة أو خيمة. هذا هو تتميم عيد المظال. كان يجب أن يفرحوا 7 أيام في الشهر السابع. صديقي، هناك مستقبل رائع بانتظارنا في الأبدية، وأرجو أن يكون نصيبك هناك.